إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لما يكره ولما يستحب ولبيان حكم القضاء، فقال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. وما يكره أي ما يكره في الصيام، وما يستحب أي ما يستحب في الصيام، وأما حكم القضاء فيعني به قضاء رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكره جمع ريقه فيبتلعه. وقال رحمه الله: ويحرم بلع النخامة. وبلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقدرة، وربما تحمل أمراضا خرجت من مواطنها في البدن، فإذا ردت إلى المعدة يكون في ذلك ضرر على رادها، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه. ولهذا قال بعد أن قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. وقوله فقط، التفقيط هنا لإخراج الريق، ويفطر بها فقط لا بريقه إن ابتلعه، فإن الريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان، ولكن يقرر أن النخامة إن وصلت إلى الفم فابتلعها فإنه يفطر. فالتفقيط هنا لإخراج الريق، إن وصلت إلى فمه وما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر. وأما إذا لم تصل إليه أي إلى الفم فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح، لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلع النخامة أكلا ولا شربا، ولا هو فيما يقوم مقام الأكل والشرب، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل، وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا، إن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستقذار والضرر. إذا ظهر دم من لسانه أو لثته أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟ الجواب: لا يجوز، لا للصائم ولا لغير الصائم، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم، أو قلعه في الليل واستمر موضعه يخرج منه الدم، يجب عليه أن يجتهد ألا يبتلع هذا الدم، لأنه يفطره وهو أيضا حرام. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، أي يكره أن يذوق الصائم طعاما كالتمر والخبز والمرق إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم به، وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. وأما عند الحاجة كما في قول المصنف رحمه الله تعالى ويكره ذوق طعام بلا حاجة، فإذا كانت الحاجة فلا كراهة. الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة وما أشبه ذلك، فهذه هي الحاجة التي تنتفي معها الكراهة. ومضغ علك قوي، أي يكره للصائم أن يمضغ علكا قويا، والعلك ضرب من الصمغ، صمغ الشجر كاللبان يمضغ فلا يذوب، والجمع علوك وأعلاك، فيكره للصائم مضغه إذا كان قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم، وعلل ذلك أي الكراهة في الروض بأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فهذه ثلاث علل للقول بالكراهة. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي إن وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة وطعم العلك القوي في حلقه أفطر، أي فسد صومه، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. وعلم من قول المصنف رحمه الله في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، يعني لم ينص على ابتلاعه، وإنما أن يجد ذلك في حلقه لا في معدته، فعلم من قوله رحمه الله في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة. خالف في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وواضح أنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك، ولا نتجاسر ونبطل عبادات الناس بلا موجب. ثم إنه أحيانا عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به، ولا نقول إنه أفطر لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء من معدته لكن لا يصل إلى الفم، بل ينزل وهو يحس بالطعم لأنه وصل إلى حلقه ثم رجع إلى معدته، ومع ذلك لا نقول بأنه أفطر. فجعل مناط الحكم لا وصول الشيء إلى الحلق، لأنه قد يصل الطعم إلى الحلق ولا يبتلعه ولا ينزل، وليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، والمتحلل هو الذي ليس بصلب، بل إذا علكته ومضغته تحلل وصار مثل التراب، فهذا حرام على الصائم، لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل فيجري مع الريق فيبتلعه فيصل إلى معدته، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. وقول المصنف رحمه الله تعالى إن بلع ريقه، فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم. إذا كان الإنسان يعلق العلك فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يعلقه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل فإنه على كلام المصنف لا يحرم، لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى الجوف وهذا لا ينزل. فإن قال قائل هل يقاس ما يكون في الفرشاة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلل أو على العلك الصلب القوي، على أيهما يقاس؟ الجواب يقاس على المتحلل أقرب. ولهذا نقول الشارح رحمه الله تعالى لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول إن كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. قال المصنف رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. والقبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم. والقسم الثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمذاء، إذا قلنا بأن الإمذاء يفسد الصوم فالمذهب أن القبلة تكره إن حركت الشهوة في حق المقبل. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء، إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر، فهذه إذا خشي من فساد الصوم تحرم إذا غلب على ظنه ذلك، فهذه أي القبلة تحرم إذا ظن الإنزال. بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل لأنه يعرض صومه للفساد. القسم الأول لا شك في جوازه، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. والقسم الثالث لا شك في تحريمه. والقسم الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. وسأله عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة، يعني كانت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنه. فلما سأله عمر وهو ابنها ابن أبي سلمة رضي الله عنهم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة كانت حاضرة، فقال له سل هذه، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأعلمكم به. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وللوهلة الأولى عندما تقرأ أو تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأعلمكم به، تقول ما وجه ذكر هذا في هذا الموطن؟ عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم وكانت أم سلمة حاضرة، فأحاله عليه قال سل هذه، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم، فقال عمر رضي الله عنه وابن أبي سلمة رضي الله عنه: أنت رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به. في رواية مسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني ليس هو من الخصائص وأنا أتقاكم لله تعالى وأخشاكم له، فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه؟ يعني هو ليس من الخصائص، فإذا كان هذا مما ينهى عنه وأنا أفعله وإنما أفعله لما ذكر من أنه قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وهو منهي عنه، فهذا اختراق لسياج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه، بل هو مما يباح. وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وشم الريحان لا يفطر الصائم، لكنه ينعش النفس ويسرها، وتقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس جماعا ولا إنزالا، فبأي شيء تكون الكراهة؟ وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي لم يأذن له شاب، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ضعفه ابن القيم رحمه الله وقال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبوب أبو داود للحديث بقوله: باب كراهيته للشاب، يعني التقبيل. والحديث تفرد به أبو داود، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد في مسنده من طريق ابن لهيعة عن أبي حبيب به. وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه، والرواية عنه تحتاج إلى تمييز لما حمل عنه قبل الاختلاط وما حمل عنه بعده. وله شاهد آخر يعني لهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الهيثمي في المجمع، وعزاه للطبراني في الكبير، وقال رجاله رجال الصحيح لولا عنعنة حبيب بن أبي ثابت فإنه مدلس. إذن القبلة في حق الصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم محرم. والصحيح أنها قسمان فقط: قسم جائز وقسم محرم. فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه، والقسم الجائز له صورتان: الأولى أن لا تحرك القبلة شهوته مطلقا، والصورة الثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه. فقسمان وقسم منهما صورتان. أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فحكمها حكم القبلة ولا فرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب كذب. قوله اجتناب أي البعد، فيجب البعد عن الكذب حال الصوم وفي غير حال الصوم أيضا. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن جهل أم عن عمد. مثاله عن الجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. وكان أبو السنابل قد قال لسبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، فمر بها وقد تجملت للخطاب رضي الله عنها، فقال لها: لن تحلي للأزواج حتى يأتي عليك 4 أشهر و10. فلما ذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي السنابل في قوله هذا بالكذب، مع أنه إنما قاله عن جهل ولم يتعمد أن يذكر خلاف الواقع. هو رأى شيئا أنكره وهو غير منكر أصلا، أن الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وعنهن كانوا يتعاملون بطريقة تلقائية لا تكلف فيها. فلما مات زوج سبيعة الأسلمية وكان قد تركها حاملا، وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، فمر بها وقد تجملت للخطاب، فأجلها أن تضع حملها وقد وضعت، فتجملت للخطاب، فلما رآها قال: لن تحلي للأزواج حتى يأتي عليك 4 أشهر و10، يعني المصدر الزماني. فلما ذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل. فهذا عن جهل. ومثاله عن العم قول المنافقين إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء يتعمدون الإخبار بضد ما يعتقدون، فالكذب الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم عن عمد. هؤلاء المنافقون هل خالفوا الواقع؟ الواقع أنه رسول الله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم أنك لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو رسول الله حقا وصدقا، ولكن هم يخبرون عن غير الذي استقر في قلوبهم، عن غير ما يعتقدون. فالواقع عندهم أنه ليس برسول الله، ومع ذلك يأتون إليه يقولون: نشهد إنك لرسول الله. فوصمهم الله رب العالمين بأنهم كاذبون. الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث في الصحيحين مآله إلى شيء مفضع. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان إذا أطلق لسانه ولم يراقب فكالذي يطلق على نفسه سبعا يوشك أن يفترسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب كذب وغيبة. قوله غيبة بكسر الغين، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو عملي أو أدبي. وقد وصفها الله رب العالمين بوصف منفر جدا في القرآن العظيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالإنسان يكره هذا كراهية طبيعية ولا يتصوره، فهذا كهذا. فدلنا الله تبارك وتعالى على هذه الصورة لكي ينفر الإنسان من الوقوع في عرض أخيه. الغيبة والغيبة، كثير من أهل الدعوة يخلطون بين الأمرين. الغيبة الغياب، أن يكون الرجل غائبا، فهذا في غيبته. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو عملي أو أدبي، وإن كان فيه بل هو فيه مما يكره، لأنك إن وصفته بما ليس فيه فقد بهته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من أوجب ما يتوجب البعد عنه في حال الصيام وفي غير حال الصيام، ولكن في حال الصيام أوجب. فالإنسان يجتهد في ضبط اللسان، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وهو القدح بالغير حال حضوره، وأما الغيبة فتكون في حال غيابه. فالغيبة في الغيبة، وأما الشتم ففي الحضور. هذه الأشياء الكذب والغيبة والشتم حرام على الصائم وعلى غير الصائم، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره، وإلا فعن أي شيء يصوم؟ والصوم إنما ذكر الله رب العالمين حكمته وجعل الحكمة من فرضه في تحصيل التقوى. يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره، ودليل ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل الواجبات وترك المحرمات. يتوجب على الإنسان الصائم الذي يحصل ثمرة الصيام وهي التقوى أن يكون فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، وإلا فعن أي شيء يصوم هذا؟ ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فجمع أصول المنكرات، من لم يدع هذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقول الزور هو قول المحرم، والعمل به يعني به فعل المحرم، والجهل هو العدوان على الآخرين. لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله وحده لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا. والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله، لقوله تعالى: لعلكم تتقون، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: من لم يدع قول الزور، أي الكذب، وإن شئت فقل الزور، كل قول محرم، لأنه زور أي حاد عن الطريق المستقيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعمل به، أي بالزور، وهو كل فعل محرم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والجهل، أي السفاهة وعدم الحلم، مثل الصخب في الأسواق والسب للناس وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، يعني لا يرفع صوته، بل عليه أن يكون مؤدبا، ولا يرفث، يعني ولا يتكلم بالكلمة العوراء، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. متفق عليه. فينبغي أن يكون الصائم مؤدبا، وتعرف بهذا الحكمة البالغة من مشروعية الصيام. لو تربينا بهذه التربية العظيمة الكريمة الربانية النبوية لانسلخ عنا رمضان ونحن على خلق كريم من الالتزام بأحكام الشريعة الظاهرة والباطنة، ومن الأخلاق الفاضلة والآداب العالية، لأن الصوم تربية لنا في الواقع وتهذيب. الجهل جهلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني من لم يدع الجهل. الجهل ليس مقصودا به ما هو بضد العلم، وإنما ما هو بضد الحلم. والجهل جهلان: ضد الحلم وضد العلم. والمقصود هنا بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالحلم لا ما يتعلق بالعلم. ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل المحرم في الصوم يبطله كالغيبة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك وقيل له: إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام. والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسده. فالأكل والشرب يفسدان الصوم بخلاف الغيبة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب وبالماء المغصوب صحيحة، لأن التحريم ليس عائدا على الصلاة. فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في الثوب المغصوب، أو لا تصلوا متوضئين بالماء المغصوب، فالنهي عام. فالقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، وإن كان تحريمه عاما لم يفسده. هذه قاعدة عظيمة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن لمن شتم قوله إني صائم، أي إن شتمه أحد أو ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه، وهو بمعنى السب، وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله أن يتماسك معه، يسن له أن يقول إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. واختلف العلماء هل يقولها سرا أو جهرا، يعني هل يجهر بقوله إني صائم أو يأتي بها سرا. قال بعض العلماء يقولها جهرا، وقال بعضهم يقولها سرا، وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل، فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء، لأنه مفروض علينا أن نصوم رمضان، فإن قاتله أحد أو شاتمه في نهار رمضان الكل صيام، فإذا قال إني صائم فالآخر صائم أيضا، فهذا أبعد عن الرياء. قال وفي النفل يقولها سرا خوفا من الرياء، لأن النفل قد يكون بين العبد وربه لا يعلم به أحد، فإذا قال وهو صائم نفلا إني صائم فقد دل على نفسه، فيقولون خوف الرياء. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاختيارات أنه يقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة، وجعل لذلك فائدتين: الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة، لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له، فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن سبك وشتمك بأقذع مما شتمت وجدعت، وأن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبي، ولكني امرؤ صائم. فهذه فائدة. والثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا، وربما يكون هذا الشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر، ووجب عليهما جميعا الصيام، حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه عن الشتم ومتضمنا لتوبيخه عليه، فيقول إني صائم، يجهر بها في الفرض وفي النفل على السواء. ثم علق الشيخ رحمه الله تعالى على قول بعض أهل العلم الذين قالوا إنه يقول إني صائم في النفل سرا خوفا من الرياء، قال ينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات، لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان، حتى إنه يقول له لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس لئلا تكون مرائية، بل انقرها نقرة، وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون إنك مرائٍ، ويقول له لا تنفق لأنهم يقولون هو يرائي بصدقته. وأيضا أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغيره، فمثلا لو دعاك أحد لغداء في أيام البيض وقلت إني صائم، حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك، وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدي حينئذ بك. فالمهم أن باب الرياء ينبغي للإنسان أن لا يكون على باله إطلاقا، وليس كلما هم بفعل أمر من الخير يقول لا أنا لا أفعله لأنه ربما وقع رياء فيكف عنه، حينئذ لن يفعل خير. الله سبحانه مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية حسب الحال، قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضل، فينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات لأنها إن انفتحت لعب به الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتأخير سحور، أي سنة تأخير سحور، فهذا معطوف على قوله وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور، يعني وسن له تأخير السحور. السحور بالضم لأن سحورا بالفتح اسم لما يتسحر به، وسحور بالضم اسم للفعل. ولهذا تقول وضوء بفتح الواو اسم للماء، اسم للماء الذي يتوضأ به، ووضوء بضم الواو اسم للفعل، وتقول طهور اسم لما يتطهر به، وطهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات. إذن يسن تأخير السحور بالضم، أي أن الإنسان إذا تسحر، والسحور سنة أيضا، ينبغي له أن يؤخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للخيرية التي قال فيها خير البرية صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ففيه سنة قولية وسنة فعلية ورفق بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل السحور. وبعض الناس يتسحر ثم ينام ويكون ذلك مبكرا في شباب الليل وفي صدره، فتطول المدة في الإمساك عليه، ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر إلى السحور. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة إن أراد السنة، وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق، أي يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. هذه السنة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، متفق عليه من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. يقدرون بالآيات لأنه لم تكن ساعات في ذلك الوقت. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة علامات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت، فإنه يحكم حينئذ بغلبة الظن بدخول الوقت. ويقدرون الأعمال بقدر ما تنحر الناقة وما أشبه، وكانت هذه الأمور مألوفة عندهم فكانوا يقدرونها تقديرا صحيحا وما أشبه ذلك. وتعتبر الآيات التي يقدر بها والتلاوة التي يتلوها بالوسط، لأننا لو اعتبرنا أطول آيات مع الترتيل لطال الوقت. فإذا المسألة محكومة بهذه القواعد. السحور، فرض الله علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب، كما فرض على الذين من قبلكم. والصيام فيه مشقة، فذكر الله تعالى أنه فرضه على الأمم قبلنا تسلية لنا، فلستم بدعا في الأمم، ولكن فرض عليكم الصيام كما فرض الصيام على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لتحصلوا التقوى بالصيام. فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل الكتاب ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، أي إذا نام أحدهم لم يطعم حتى الليلة القابلة، وكتب ذلك على المسلمين. فلما نسخ، وهذا من مراحل فرضية الصيام، أنه إذا دخل المغرب فنمت قبل أن تأكل أو تشرب ثم استيقظت فليس لك أن تأكل أو تشرب إلى الغروب من قابل، وكان في ذلك من المشقة ما فيه. ثم نسخ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحور تفريقا بين صومنا وصوم أهل الكتاب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم. وفي السحور ما يتسحر به، وفي السحور في الفعل نفسه في ذلك الوقت فضائل، منها أن السحور بركة. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، الجماعة والثريد والسحور. أخرجه الطبراني بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل البركة في السحور والكيل. أخرجه الشيرازي في الألقاب والخطيب في الموضح بإسناد حسن. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني لا تتركوه. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. وكون السحور بركة ظاهر، لأنه اتباع للسنة ويقوي على الصيام وينشط الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة على الصائم. وفيه مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، كما في حديثي العرباض ابن سارية وأبي الدرداء رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. أخرج هؤلاء حديث العرباض، وأخرج ابن حبان حديث أبي الدرداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور، فمن فضائله أنه بركة، ولا تجد عاقلا يترك البركة. ومن فضائله أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ولعل هذا من أعظم بركات السحور، أن الله سبحانه وتعالى يشمل المتسحرين بمغفرته ويسبغ عليهم رحمته، وملائكة الرحمن تستغفر لهم وتدعو الله أن يعفو عنهم ليكونوا عتقاء الرحمن في شهر القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالمسلم ينبغي ألا يفوت هذا الأجر العظيم من الرب الرحيم. وأفضل سحوره التمر، قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. فمن لم يجد فليحرص أن يتسحر ولو أن يجرع جرعة من ماء، لما ذكر ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. ويستحب تأخيره إلى قبيل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما ومن سحورهما أيضا على القاعدة التي مرت، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، وكان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله. فقد روى أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، روى أنس عن زيد رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت القائل أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فالإنسان يجتهد في تأخير السحور إلى قبيل الفجر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو واجب؟ هل السحور واجب؟ ما حكمه؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمرا مؤكدا، وأمر من أراد الصوم أمرا مؤكدا أن يتسحر، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الصوم، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى والبزار، وله شواهد. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا متفق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مؤكدا من أراد الصوم بأن يتسحر، ثم بين قيمة السحور بالنسبة للأمة، فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تركه، فقال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. رواه أبو يعلى عن أنس، وله شاهد عند ابن حبان وهو حديث حسن: تسحروا ولو بجرعة من ماء. هذه الأوامر هل تدل على الوجوب؟ الأمر النبوي هنا أكد تأكيدا ظاهرا من ثلاثة أوجه على هذا الأمر: أمر به، وبين أنه شعار صيام المسلمين وهو الفاصل بين صيام المسلمين وصيام غيرهم، ونهى عن تركه. هذه قرائن قوية ودلائل جلية، ومع ذلك كله نقل الحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على ندبه واستحبابه لا على إيجابه. فالإجماع منقول على الندب والاستحباب لا على الإيجاب. ويقابله أيضا تعجيل الفطر، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعجيل فطر، أي وسن تعجيل فطر، أي المبادرة به، أي بالفطر إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس لا الأذان. وهذا أمر يغفل عنه جماهير المسلمين، حتى إن بعضهم ينتظر المؤذن حتى يتشهد الشهادتين ثم يشرع في فطره، مع أن المعتبر هو الغروب لا الأذان. ويسن التعجيل كما سيأتي في النصوص، فالمعتبر غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهد الشمس وهي لم تغرب بعد فليس لك أن تفطر. فالعبرة بالغروب لا بالأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي معناه ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، وفي رواية لأبي داود: يا بلال قم فجدح لنا، يعني هيئ لنا شرابا وطعاما. وأصل الجدح تحريك السويق أو اللبن بعود، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: قم فجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية لو انتظرت حتى تمسي، وفي رواية أخرى لو انتظرت الشمس، قال: فانزل فجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، قال: فانزل فجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية: ولو تراءها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس، يعني لو قام قائم على بعيره لرأى الشمس غير غاربة، ولكن وهو على الأرض يراها غاربة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن يسن تعديل فطر ولا يضر بقاء النور القوي. فبعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء، فلا عبرة بهذا، بل ينظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر. ودليل السنية سنية المبادرة قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. فالذين يؤخرون الفطرة إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة، نعلم من تأخيرهم من هذا الحديث نعلم أنهم ليسوا بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإذا أخروا لا يكونون بخير. والروافض في صومهم ينتظرون حتى تشتبك النجوم، فالذي يفعل ذلك لا يكون بخير وليس بخير ولا عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويروى وهو عند أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، قال الترمذي حديث حسن غريب وضعفه الألباني، يروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ساقه بصيغة التمريض قال ويروى، قال وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل لهم من حين أن تغرب الشمس. هذا ملحظ حسن. الله عز وجل هو أكرم الكرماء سبحانه وتعالى، هو الكريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه. والله تبارك وتعالى أحل للناس الفطر إذا غربت الشمس، فيحب من عباده أن يبادروا إلى ما أحل لهم عندما صرح لهم بذلك. فإن قال قائل هل لي أن أفطر بغلبة الظن، هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم. وفرق بين غلبة الظن والشك كما مر، لأنه إن شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب وتبين بعد فهذا الشك لا يضر، الشك، لأن الأصل أنه الذي بنى عليه أنه ما زال عليه ليل. وأما هذا الذي يشك في غروب الشمس ولا يغلب على ظنه أنها غربت، إذا أكل أو شرب شاكا فقد بنى على غير أصل، لأن الأصل الذي يبني عليه هو بقاء النهار وهو يشك في دخول الليل، فإن فعل فعليه القضاء. ولكن غلبة الظن، هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ويقين، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت، ولكن غلب على ظنهم أنها قد غربت فطلعت، وانجاب الغيب عن صفحة السماء فإذا الشمس طالعة، فأمسكوا إلى الغروب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، لأنهم أكلوا وشربوا بغلبة الظن، فأفطروا بناء على ذلك وعلى أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. يفطر الصائم إذا غربت الشمس. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا رضي الله عنه. فتعجيل الإفطار مسنون، وهو من سنن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وذلك بغروب الشمس، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، فإن الإسراع بالفطر والتعديل به اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأهل الكتاب، فإنهم يؤخرون. وتأخيرهم له أمد وهو اشتباك النجوم، وكذا تفعل الروافض. وفي اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج سنته إبراز لمعالم الدين واعتزاز بما عليه المسلمون من هدي نبوي كريم. نرجو نحن المسلمين أن يجتمع عليه الثقلان الإنس والجن، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وإذا عجلت الأمة الفطرة فقد أبقت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة ومنهاج السلف الصالحين، ولن تضل الأمة ما دامت عاضة على ذلك بالنواجذ، رافضة لكل ما يغير قواعدها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. أخرجه ابن حبان بسند صحيح، وأصله في الصحيحين: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. تعجيل الفطر مخالفة للضالين والمغضوب عليهم، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن حبان بسند صحيح. فإذا يبقى الدين ظاهرا خفاقة رايته بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب. وفي ذلك بيان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها تحوز الخير بحذافيره وتجمعه من أقطاره، إذا بقيت أمة متميزة ربانية لا شرقية ولا غربية، ترفض أن تدور في فلك الأمم، وإنما تولي وجهها شطر الإسلام العظيم، ولا تكون ذيلا وقد جعلها الله رأسا. وكل ذلك بمخالفة أهل الكتاب فيما سن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر وفي غيره من أمور الشريعة. والاعتصام بدين الإسلام العظيم يكون جملة وتفصيلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكافة إما حال من الفاعل وإما حال من المفعول. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا كافة في السلم، فهي حال من الداخلين من الفاعل، ادخلوا كلكم في دين الإسلام العظيم. وقد تكون حالا من المفعول وهو المدخول فيه: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام العظيم بجميع ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام كافة في السلم، أي في الإسلام في السلم كافة، في السلم جميعه كله، لا تدعوا منه شيئا. ومعلوم أن المسلمين إذا تركوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا نصيبا وقدرا مما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العداوة والبغضاء تدب بينهم، كما بيّن الله تبارك وتعالى في شأن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال العلماء: فإذا نسي المسلمون حظا، أي تركوا، والنسيان في الآية الترك، لأنه لا عقابة على النسيان ولا مؤاخذة إلا أن يكون في شرع من قبلنا، نسوا حظا أي تركوا قدرا مما ذكروا به، يعني مما جاءهم به عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فلما تركوا حظا وقدرا ونصيبا مما ذكروا به من الوحي المعصوم أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكذلك شأن المسلمين، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بأن يكونوا في الصلاة كالسهام المستوية، لأن اختلاف أبدانهم يؤدي إلى اختلاف قلوبهم. فنجتهد في تحصيل هذه السنن وأن نؤخر السحور ونعدل الإفطار، وأن يكون الإفطار على ما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعديل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. والحمد لله، وصلى الله وسلم على خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.